الحمد لله الذي في السماء تعالى وتقدس واصطفى من البقاع الحرمين الشريفين والبيت المقدس. أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى يصطفي ويجتبي من الرسل والأنبياء والبلاد والبقاع ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وإن مما اختاره الله سبحانه وتعالى وأحبه واصطفاه واجتباه وكرمه وشرفه وقدسه وباركه وعظمه هو المسجد الأقصى، إرث هذه الأمة وأمانة عمر عندما حررها وفتحها من أيدي الصليبيين. إن الله سبحانه وتعالى لحكمة ربانية ومنحة إلهية اختص هذه البقعة وهذا البلد الطيب وهذه المدينة المقدسة وهذا المسجد المبارك، وجعل ارتباطه ارتباطاً أزلياً وإلى ما شاء الله مع المسجد الحرام. إن ارتباط المسجد الأقصى هو ارتباط أزلي مع المسجد الحرام، إذ أن أول مدينة عرفت التوحيد على وجه الأرض هي مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وإن ثاني مدينة عرفت التوحيد وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى هي بيت المقدس، إذ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه: وفي ظل هذا الظرف الصعب والاضطهاد الذي تعرض له في مكة يقول: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصله، فإن الفضل فيه. وفي رواية أخرى: فإنه لك مسجد. في هذا الحديث إشارة مهمة وبيان جلي وواضح بأن المسجد الأقصى بدأ ارتباطه منذ أن وضع البيت الحرام، وكذلك عقبه 40 سنة المسجد الأقصى. وعلى أرجح الأقوال كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والنووي ونقلوا قول القرطبي وابن هشام في كتابه التيجان وغيرهم، أن المسجد الحرام والمسجد الأقصى بني بناء تأسيس ووضع وابتداء في عهد آدم. إذن من هنا انطلقت العلاقة الربانية، علاقة العبودية وعلاقة التوحيد بين هذين المسجدين وهاتين البقعتين. ثم تمضي الأيام والسنون فتتحقق معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام في وسط الزمان لتأكيد هذا المعنى وتوثيق هذا الارتباط، هي معجزة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول العلماء: لو لم تكن لهذا المسجد من الفضيلة إلا هذه الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية، فإنه إذا بورك حوله فإن البركة بداخله مضاعفة. هذه المعجزة العجيبة التي هي أسعد ليلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة مقدسية بامتياز، إذ جمعت عظائم الأمور، فجمع الله فيها بين مدينتين عريقتين عبر التاريخ، مكة وبيت المقدس، وجمع فيها بين بقعتين مقدستين، وجمع فيها بين قبلتين، القبلة الأولى والقبلة الحالية، وجمع فيها بين مسجدين شريفين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وكان هنالك في هذه الرحلة وفي هذه الليلة من الروابط العظيمة والعجيبة واللطيفة ما جعلت هذه البقعة تكون ثابتة راسخة لتنتقل من إرث الأنبياء إلى إرث هذه الأمة بهذه الليلة، إذ نزل أعظم الملائكة جبريل عليه السلام ومعه أعظم دابة ومركوب عرفته البشرية البراق، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة فيصطحبانه في أعظم رحلة وسفرة عبر التاريخ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في إشارة ودلالة إلى دوام الارتباط بين هذين المسجدين وتلكم البقعتين. ثم عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اختار الفطرة وربط الداب في الحلقة التي يربط بها دواب الأنبياء، وصلى إماما بجميع الأنبياء في المسجد الأقصى بحادثة لم تحصل عبر التاريخ. لذلك عرفت هذه الأرض بأنها أرض الأنبياء ومتعبدهم. ثم عرج به إلى السماء، ثم رأى من آيات ربه الكبرى، ثم عاد إلى المسجد الأقصى، ثم رجع إلى مكة في إشارة مهمة بأن هاتين البقعتين لا تنفكان عن بعضهما البعض من حيث المكانة والقداسة والشرف والبركة والتعظيم. لذلك في هذه الليلة كان هنالك روابط ذكرنا منها، وكذلك من تلكم الروابط اختصر الزمان للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه المعجزة بجزء من الليل. وكذلك جمع للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة بين الأرض والسماء. وكذلك هنالك رابط لطيف، هو أن الحلقة التي ربط بها البراق ولا يحتاج إلى ربط، لأنه مأمور بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لتؤكد هذا المعنى، وأن ارتباط المسجدين ارتباط أزلي وسيبقى إلى قيام الساعة. والدليل على ذلك عندما تكون الفتن والملاحم في آخر الزمان وينزل المسيح الدجال، فإنه لا يدخل أربعة مساجد، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني، وقال: يمكث 40 يوما ويبلغ سلطانه كل منهل، أي كل طريق وسبيل ومكان، ولا يدخل أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى، ومسجد الطور، وهو مسجد في بلاد الشام وقد درس وليس له أثر في هذه الأيام. في هذا إشارة إلى أن الصراع بين الحق والباطل لبه وعنوانه وأصله ومنبعه في تلك الأرض المباركة، إذ رأينا كيف هذا الارتباط في بداية الزمان، ثم في وسط الزمان، ثم في آخر الزمان، حيث ينتهي الصراع بين الحق والباطل على ثرى تلك الأرض، عندما ينزل عيسى عليه السلام شرقي مدينة دمشق عند المنارة البيضاء، ويأتي المسيح الدجال خلة من قبل المشرق من أصبهان، ثم يلتقيان في فلسطين في مدينة يقال لها اللد أو اللد، فيلحقه عيسى فيقتله، فلا يبقى يهودي يتواقى وراء حجر ولا شجر ولا حائط، إلا يقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. وهنا ينتهي الصراع. ولعظم هذه البقعة ومكانتها، فإن الصحابة الكرام كانوا دائمي السؤال عن فضلها وعن حالها وعن ما يكون لهم بها من حق وتعظيم، إذ تقول ميمونة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. يقول عليه الصلاة والسلام: هي أرض المحشر والمنشر، أي أن العالم ينتهي في هذا المكان، والناس جميعا يحشرون إلى بيت المقدس، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى بنهاية العالم، ثم إلى الدار الآخرة. إن هذه البقعة أيها المؤمنون بقعة مباركة، وارتباطنا بها ارتباط عقيدة وإيمان وولاء شرعي، لأن فيها أول قبلة للمسلمين، إذ أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، أي صلى 13 سنة إلى بيت المقدس وهو بمكة، ثم عندما هاجر إلى المدينة صلى فيها 16 أو 17 شهرا كما في البخاري من حديث البراء بن عازب. والمسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض كما مر معنا في حديث أبي ذر في الصحيحين، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، وهو أحد 4 مساجد لا يدخلها الدجال كما مر معنا. وبيت المقدس والمسجد الأقصى هي أرض الأنبياء ومهبط الوحي ومهد الرسالات، وفيها منبر الأنبياء ومحراب الأتقياء، وما فيها موضع شبر إلا صلى عليه نبي مرسل أو أقام عليه متعبد أو ملك مقرب. وهذه الأرض قد باركها الله سبحانه وتعالى في 5 مواضع من كتابه العزيز، وهذه الأرض هي أرض المعجزات والبشارات والكرامات، وهي مهجر الأنبياء، إذ هاجر إليها إبراهيم عليه السلام وأسس فيها مجتمعا موحدا قائما على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وحصلت له فيها المعجزات، ومن شدة تعلقه بها دفن فيها، ودفنت فيها زوجه سارة، ودفن فيها يعقوب، ودفن فيها يوسف بعد أن مات بمصر، أوصى أحبار وعلماء بني إسرائيل أن ينقلوا جثمانه إلى بيت المقدس وفدفن في نابلس، وكذلك موسى عليه السلام الذي سار إليها وقصدها مع بني إسرائيل بعد أن نجاه الله من فرعون وجنده، إلا أن قومه خذلوه في فتحها وتحريرها، ولكن دعا الله سبحانه وتعالى أن يدفن حول بيت المقدس رمية بحجر كما ذكر ذلك في صحيح البخاري. وتلك الأرض حصلت فيها معجزات لداود عليه السلام، والذي تعبد فيها كأعظم متعبد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وحصلت فيها أعظم مملكة عبر التاريخ لسليمان عليه السلام. وزكريا عليه السلام بشر بيحيى بمعجزة في بيت المقدس، ويحيى كان له من الخصال ما لم تكن لغيره في بيت المقدس، ومريم ابنة عمران نالت كرامة عجيبة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فكانت عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهكذا ولد عيسى عليه الصلاة والسلام فيها بمعجزة، وتكلم في المهد صبيا، ورفع إلى السماء، ونزلت عليه المائدة، وسينزل في آخر الزمان. كل هذه الأحداث تشير إلى أمر وحقيقة مهمة عظيمة يراد لنا أن تنتزع من عقولنا وأذهاننا وقلوبنا، هي أن ارتباطنا أيها المسلمون مع هذه الأرض ارتباط عقدي، وإن أعظم تحد يواجه الأمة في هذه الأيام هو تهويد العقول وانتزاع محبة هذا المسجد ومحبة هذه البقعة ومحبة مسرى حبيبنا عليه الصلاة والسلام ومعراجه إلى السماوات العلى. يراد منها أن تنتزع ذهناً وعقيدةً وعقلاً وقلباً كما انتزعت منا حقيقةً على أرض الواقع. إن هذه الحقائق لابد أن ترسخ في قلوبنا ونفوسنا وعقولنا وجميع الأجيال، حتى لا يحصل ما يراد لها وما يخطط لها الغاصب المحتل من الأعداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في فلسطين في أرض الإسراء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرى مسجدنا الأقصى، وأن يرزقنا فيه وإياكم صلاة قبل الممات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أخرج الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله، أيهما أفضل؟ في هذه الجلسة العظيمة بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام يتذاكرون أمرا عظيما وشأنا جليلا من شؤون هذه الأمة هو بيت المقدس، قال: أيهما أفضل؟ وهذا حصل في المدينة، وذاته حصل في مكة عندما سأل عن أي مسجد وضع في الأرض أول كما مر معنا. هنا قال: تذاكرنا، أي هو وجمع من الصحابة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أيهما أفضل، مسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، أي في المسجد الأقصى، والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة. إذن الصلاة في المسجد الأقصى كل صلاة وكل ركعة تعدل 250 صلاة على الصحيح، 250 ضعف قد حرم منها المسلمون الآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يتبادر إلى الأذهان أن هذا التفاضل فيه منقصة أو فاضل ومفضول، قال: ولنعم المصلى، أي المسجد الأقصى، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال: خير له من الدنيا وما فيها. وهذا من إعجازه عليه الصلاة والسلام، إذ بعد أن اغتصبت تلك الأرض المباركة على أيدي اليهود الغاصبين الملاعين شذاذ الآفاق، واغتصبوا تلك البقعة المباركة منذ 50 عاما، إلا أن الصلاة في المسجد لم تمنع ولم تتوقف إلا في الأسبوع الفائت، إذ منعت صلاة الجمعة وسائر الأوقات إلى يومنا هذا في محاولة من الصهاينة لفرض واقع احتلالي وإجرامي واغتصابي جديد، وتهويد سائر هذه البقعة المباركة وانتزاع مكانتها الدينية من نفوس المسلمين وتحطيم إرادتهم من خلال هذا الواقع الجديد، وسرقوا مفاتيح أبواب المسجد الأقصى ومنعوا الصلاة فيه في حادثة وسابقة عبر التاريخ هي ستكتب على هذه الأمة. فالأمة في هذه الأيام واجب وقتها أن تفقه وتعي وتعلم وتعرف العلاقة بينها وبين هذه البقعة، فإن الاعتداء وانتهاك حرمة المسجد الأقصى هو اعتداء وانتهاك لحرمة المسجد الحرام، لأن العلاقة بين هذه المساجد علاقة عظيمة كما بينا، وينبغي لكل مسلم أن يكون له دور من خلال إصلاح نفسه ومن خلال الدعاء بأن يفرج الله سبحانه وتعالى عن حال مسجدنا الأقصى وعن حال أهلنا في بيت المقدس وفي فلسطين. وإن الحقيقة العظمى التي لا بد أن ترسخ في عقول وأذهان الجميع هي أن هذا المسجد وهذه القضية وهذا الأمر العظيم هو قضية الأمة بأسرها، قضية مليارين مسلم، وأنها قضية كل مسلم، كما أنه يجب عليك أن توحد الله سبحانه وتعالى وتؤدي الفرائض، فيجب عليك أن يكون لك موقف ولو بأضعف الإيمان بالدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعافكم بدعوتهم وبإخلاصهم وبصلاتهم، وكذلك أن تحقق التقوى، وكذلك أن تفقه وأن تعي ما يحصل لأهلنا، ونحن في زمن التطور والتكنولوجيا، فلا يمنعك أن تعرف ما الذي يجري في هذا المكان المبارك من اعتداءات وانتهاكات يومية من قبل هؤلاء الأعداء. وكذلك فإن كل مسلم سيسأل عند الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمانة التي استرعانا فيها، إذ يذكر أهل التاريخ عندما كانت بيت المقدس مغتصبة لدى الصليبيين في القرن السادس الهجري، وكان عندهم أسير شاب فأرسل برسالة إلى صلاح الدين يقول له فيها بلسان المسجد الأقصى: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فجهز الجيش رحمه الله وحاصر بيت المقدس، وكان لدى الصليبيين 60,000 من الجند الذين كانوا مستعدون أن يقتلوا دون تسليم المسجد الأقصى، إلا أنه بعزيمة وإصرار حرر المسجد الأقصى عام 583 من الهجرة. وعندما جاء عدد من العلماء إلى نور الدين زنكي وقال له: ابتسم، نروي عنك حديثا مسلسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شرط الحديث المسلسل أنه يروى على الهيئة والطريقة التي رواها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: كيف أبتسم مع أنه علم وحديث وفيه فضل وأجر؟ قال: كيف أبتسم والمسجد الأقصى في بيت المقدس راسف في قيود الذل والهوان تحت سنابك خيل الأعداء؟ إذن نحن مدعوون في هذه الأيام، وواجب الوقت أن نعلم وأن يكون لدينا موقف، كل من مكانه وكل من موضعه، ولا يقول: أنا فقير وأنا ليس لدي حال ولا أقدم ولا أؤخر أبدا، فإن هذه قضية كل مسلم صغير أو كبير، رجل أو امرأة، فإن الله سبحانه وتعالى استرعى هذه الأمة على هذه المقدسات، فإذا ضاعت فإن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذ الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج هم المهمومين من إخواننا في كل مكان. اللهم فك أسر المسجد الأقصى، اللهم فك أسره وأعجل بخلاصه من براثن الغاصبين. اللهم ثبت إخواننا المرابطين الثابتين من أهل فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة وتعز فيه المقدسات ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عجل بخلاص مقدساتنا من المغتصبين المجرمين من الصهاينة واليهود الملاعين. اللهم ويسر لنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم أقر أعيننا بخلاص المسجد الأقصى من الاغتصاب والاحتلال. اللهم أقر أعيننا بخلاصه وفك أسره من المحتلين الغاصبين. اللهم اجعل المسجد الأقصى شامخا عزيزا مرفوعا ثابتا في وجه الأعداء وفي وجه المغتصبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.